بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا تابعا لنا شقيا ولا محروما، إنه سميع مجيب الدعاء. في البدء أشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى البركة فيه، ثم الشكر لإخواني في مكتب هداية وفي هذا الجامع المبارك، نسأل الله عز وجل لمن بناه الفردوس الأعلى في الجنة، ولمن صلى فيه وشهد الصلوات والخطب وأقامها هنا، وهذه الدروس المغفرة والثواب الجزيل عند ربنا عز وجل. أهنأ الحقيقة اللجنة العلمية في هذا الجامع أن تلتفت إلى هذه القضية الكبرى، وهي قضية التربية في الزمن الذي نشكو فيه جميعا أننا معشر الآباء والأمهات لم نعد وحدنا نربي أولادنا، فمصادر التربية تعددت وتكاثرت من حولنا، ونازعنا كثيرون في أولادنا وبناتنا. فإذا كنا نقضي كل يوم مع أولادنا ذكورا وإناثا بضع ساعات، فإن معظم الساعات مع غيرنا. من هؤلاء غيرنا؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نحددهم. في زمن أصبح الولد إلى جوارك وهو يتحدث مع شخص في أقصى الأرض، بل يلعب معه، ويمكن أن يقيم معه مباريات لمدة طويلة، وأنت إلى جواره لا تدري ماذا يصنع. وهذا دون شك يضع التربية في هذه الفترة على محك التحدي، ويجعل الإنسان الذي يريد أن يربي أولاده على التربية الصحيحة السليمة ذات المنهج القويم، والتي تؤدي بإذن الله عز وجل إلى نجاح الأولاد في الدنيا وفلاحهم في الآخرة، وقدرتهم على أن يتوازنوا في هذه الدنيا حتى يصلوا إلى مبتغاهم ما داموا مؤمنين، ورغبتهم في رضوان الله عز وجل والقرب منه سبحانه وتعالى. هذه السلسلة تناولت الأطفال، وتناولت المراهقين، وأيضا تناولت كذلك الراشدين الذين يقومون بالتربية، الآباء والأمهات. وكثيرا ما تطلق كلمة مراهق وتحدث إشكالا، وأنا لا أريد أن أكرر حديثا مر، ولكن أقول إن من رفض كلمة مراهق أصاب، ومن أبقى عليها أصاب. فمن رفضها قال إن المراهقين بدأوا يتحججون بها، دعه إنه مراهق، وأصدر في هذا أحد الأخيار كتابا جزاه الله خير ينادي فيه بإقالة هذا اللفظ وهذا المصطلح من كتب علم النفس. وحسنا فعل أنه على الأقل ألقى حجرا في هذا الماء الراكد، ولكنه لن يستطيع أن يقتلع هذه الكلمة من كل كتب الأرض، فالكلمة موجودة والمصطلح موجود. ومن أصاب، فإن كلمة راهق ليس معناها في اللغة فقط معناها النزق والطيش، بل من معانيها قاربة، والمقاربة هي القرب من الرشد في هذا المصطلح. لو أردنا أن نتصور المراهقة في شكل مجسم لتصورناها جسرا بين الطفولة والرشد، ولا بد لكل منا أن يمر على هذا الجسر ليصل. ولم يصل أحد منا بالمناسبة إلى مرحلة الرشد اللي 22 طالع إلا وقد مر بهذا الجسر، لكن هذا الجسر إما أن يزل فيه الإنسان، وإما أن يمشي سويا على صراط مستقيم حتى يصل إلى بر الأمان. وهنا تأتينا قضية في غاية الأهمية، كيف يمكن أن يعبر المراهق على هذا الجسر الدقيق ليصل سليما آمنا مطمئنا، بل أعظم من ذلك وهو ما نريد أن نتحدث عنه، كيف يمكن أن يصل المراهق إلى غايته وقد استوى ونضج ليصبح بالفعل راشدا. سن الطفولة حتى 11، سن المراهقة من 12 إلى 21، من 22 سن الرشد إلى 40 الكهولة، ثم بعد ذلك 20 سنة فترة الكهولة والنضج العقلي، بعدين يصل الإنسان إلى 60 فيدخل سن الشيخوخة، وسن الشيخوخة من 60 طالع يكون الإنسان قد امتلك خبرات عريضة وعالية جدا، وكثير ممن قالوا الحكم في البشرية قالوها في هذه الفترة. شعراء الأرض حينما يندلع أو تندلع نار الشعر على ألسنتهم ويبدؤون يكتبون كتاباتهم، في البداية غزل ووصف وطرد وصيد وغير ذلك، وكتابتهم في النهاية حكم، كما حصل هذا في بعض المعلقات فيما نعلم أنها كتبها زهير وهو قد كبر، يعني بعد أن صب فيها هذه الحكم بين أيدينا في سن الشيخوخة. لكن قد يطعن الإنسان في السن فلا يعلم بعد علم شيئا، وهكذا حال الإنسان ودورة حياته. علماء الأرض المبدعون فيهم عباقرة الكرة الأرضية على مر العصور غالبا بدأوا رحلة الإبداع في طفولتهم ونضجت في فترة المراهقة، حتى أصبحوا يسمون في هذه المرحلة بالألقاب التي جعلتهم مبدعين، يعني العالم كان عالما في هذا الوقت، والشاعر كان شاعرا في هذا الوقت، والمخترع بدأ اختراعاته في هذا الوقت، فإذا نحن والبطل كان بطلا في هذا الوقت، البطل العسكري. يعني إن مرحلة المراهقة التي يتصورها كثير من الناس، سواء كانوا المربين أو المربيات أو المراهقين أنفسهم والمراهقات، أنها فترة تعب وأنها فترة شجار وأنها فترة تمرد، والحقيقة أنها فترة إنضاج، فترة تزود، بل هي فترة أن ينبت الإبداع ويستوي ويؤتي أكله كذلك. وربما تتعجبون إذا قلت لكم إن عددا من العشرة المبشرين بالجنة كانوا في سن المراهقة، هذا السن في سن المراهقة حين أسلموا وبذلوا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أسامة لم يبلغ العشرين وقد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيرق يعني إيش الجيش الذي يذهب إلى الشمال إلى مؤتة، وكان فيه أبو بكر وعمر من أشياخ الصحابة. ونعلم أيضا عددا كبيرا من أئمتنا العلماء كانوا قد بدأوا في هذه السن. هي إذن هي سن منتجة، هي سن رائعة، هي سن جميلة، وليست بهذا الوصف الذي يكون في أذهاننا لأن عندنا ولد أصبحت عنده مشاغبات أو بنت وقعت في أخطاء، فنطلق هذا الوصف الذي نريد منه التقليل من شأنهم على الجيل كله. لا بأس أن تدعوني أن أتحدث بلسان علمي في جانب الإبداع، لأن جانب المراهقة لعله قد أنجز على يد من هو أفضل مني. في عام 1927 كانت هناك عالمتان تنبهتا إلى مسألة مهمة جدا وأساس بالنسبة لموضوع الإبداع، ونحن نتحدث عن مراهقين مبدعين. أشارت فيه إلى أن الإبداع نعم فطرة، ولكنه يحتاج إلى بيئة حاضنة وإلى شيء من المال ولو كان قليلا يدعم هذا الإبداع. فإذا كنا نسجل الملاحظات التي تجعلنا نخرج إن شاء الله من هذه الساعة بنتاج ننتفع به ونستثمره، فأول ملاحظة تقول إن ابنك وابنتك مبدعون وموهوبون فوق العادة بمجرد أن رأيتهم أسوياء بفضل الله عز وجل حينما ولدوا. فإذا تحول هذا الإبداع بعد ذلك إلى استثمار سيء كالذي يسرق باحتراف، مبدع لكن إبداع سيء، كالتي تغني، كالتي ترقص، كالتي كل هذا مصنف أنه فنون بشرية ولكنها فنون سيئة تخجل الإنسانية. لكن هناك من المبدعين من أصبحوا مبدعين مبتكرين، من طلقوا هذه الدنيا وعاشوا في معاملهم، عاشوا في محاريبهم، عاشوا مع أقلامهم، فاستطاعوا فعلا أن يحدثوا تغييرا في هذا الكائن البشري نحو الأفضل، نحو العلم، نحو الرفاه، نحو الاستقرار، نحو الأمان. إذن لابد إذا أردت ابنك، وبالمناسبة أريد أن أتحدث بلسانين، الأول مع المربين والمربيات، والثاني مع المراهق والمراهقة مباشرة. فربما أحد الأبناء يسمع أو يحضر أو يطالع هذه المحاضرة بعد ذلك وحده، فهو يقول لا، لابد الوالد يسمع ولا الوالدة تسمع حتى يوفروا لي هذه البيئة. لا، أنت تستطيع أن توفر هذه البيئة، وقد وفرها بعض المبدعين تحت شجرة في الصحراء وأبدعوا، وبعضهم في عشة وخرج عالما مبدعا. فكيف لو كان الإنسان عنده إمكانات أعلى مما نتحدث عنه الآن؟ إذن لابد من بيئة حاضنة. ثانيا، سخاء بقدر المستطاع على هذه العقلية المتفتحة. تقول الدراسات أن 98% من الناس يولدون موهوبين فوق العادة، ومعنى هذا هو قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واللي قال أحسن الله الذي خلقنا. ما نراه من بلادة، ضعف، حمق، غباء، قد لا يكون فطر عليه هذا الإنسان أو ولد به، بل غالبه نشأ من التعامل السيء مع هذه النبتة وهذه الصفحة البيضاء تماما. لو أن مزارعا أمام فسيلة، وأنا ابن الأحساء والفسيلة أمامي، عندي 2,000,000 نخلة هناك، أقول لو أن مزارعا أمام فسيلة وغرسها شخص محترف في الأرض، لكن الذي يرعاها ويسقيها لا يعرف ما معنى فسيلة تغرس، فكل يوم يجي يلعب وياها يهزها، ها استوت ولا ما استوت، فإذا بها مصفرة ذاوية، أوه المزارع هذا لم يعرف كيف يغرس الفسيل. لا يا أخي، مغروسة بشكل جيد لكن تعاملك كان معها سيئا. البارحة تحدثت أم عندها ابن، تقول حتى بس أمحو بعض ملامح القضية حتى نخرج من خصوصيتها، تقول أن ابنها الآن تريد أن تدخله في دار الأحداث، ممكن؟ فقلت إذا أردت أن تخرج ابنك مجرما أدخلي في دار الأحداث، لأنه سوف يأخذ مما حوله، اللي حوله واحد قتل والده، واحد وقع في قضية لواط، والثالث عنده مشكلة سرقة، والرابع هذا اللي عندهم سيأخذ منهم. قالت كيف، ماذا أصنع به؟ جنني، لم يبقى شيء إلا فعله. ماذا تصنعين به؟ أضرب ضرب الكفر، هذا تعديل السلوك. ولذلك قلت هل استفاد من ضربك؟ قالت زاد. إذن أنت لا تضربينه لتؤدبيه، وإنما تضربينه من أجل أن تنفسي عن نفسك فقط لتنتقمي منه. هل تدعين له؟ كنت أدعو له والآن أدعو عليه، أقول الله يأخذك. هذه صورة البارحة، صورة حديثة للأسف. ربما تكون المرأة مكروبة، ربما تكون هذه الأم قد تعبت لأنها لم تعرف تتناول هذه الجوهرة كيف تتعامل معها فقط. وإلا يمكن أن يتحول ابنها هذا إلى عبقري لو أنه وجد في يدي تعرف كيف تتعامل معها. جانب آخر، هل الإبداع له علاقة بالجنس البشري؟ يعني الغرب بس هم الذين يستطيعون أن يصنعوا، هم الذين يستطيعون أن يبتكروا؟ أثبت العلم الحديث جدا في دراسات حديثة جدا أن الجنس لا علاقة له بالإبداع أبدا، أن أي إنسان بشر على وجه الكرة الأرضية يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه أديسون أو أينشتاين أو غيرهم من المخترعين الكبار. لكن أنا أفعل مثل ما فعل، يعني وقد تحدثنا الآن عن أديسون. طبعا أديسون يفرض باسمه، هذا الرجل اخترع للبشرية 1,000 اختراع على الأقل، يعني سجل أكثر من 1,000 براءة اختراع، منها المصباح الكهربائي الذي يعرفه كثير من الناس. هذا الرجل وهو في الطفل حكم عليه الذين من حوله في المدرسة الأساتذة أنه فاشل، وطرد من المدرسة أكثر من مرة، لكن أمه أخذته وعلمته واحتضنته وقالت له أنت أفضل إنسان في الوجود، أنا أثق بك. هذا كلام نص كلامه، حتى قال لن أخذل أمي، لن أضيع أملها. هذا الطفل ثم الشاب قرأ مكتبة والده بالكامل، فيها فلسفة وعلوم وكيمياء وفيزياء وعقائدهم وكل شيء، قرأها بالكامل. هذا الخليط والمزيج هو الذي يصنع من الإنسان المبدع شيئا جديدا. أما الذي يركز على جانب واحد يصير صورة من نسخة مكررة. ثم بدأ رحلته في الاختراعات حتى مات وهو يعمل 14 ساعة في اليوم. فيقولون له: كيف تستطيع أن تعمل كل هذه الساعات؟ قال: من قال أني كنت أعمل؟ أنا ألهو، يعني أوسع صدري، وكل ما وسع صدره طلع لنا اختراع. هؤلاء الذين هذا المزيج هو الذي يخرج شيئا جديدا مختلفا، والإبداع أصلا هو شيء خارج المألوف. أما من يخرج شيئا مألوفا ونفرح به ونحتفل به، نحن نقول له أن هذا هو الإبداع. ولذلك أنا أرفض أن نحتفي بالشيء المكرر العادي، ويجب أن نحتفي بالشيء الغير المعتاد حتى نشعر من نحتفل به أنه أنتج شيئا جديدا. سأتحدث عن مجموعة من النقاط يمكن أن نتدرج فيها، يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الإبداع عند المراهقين فقط دون أن أتحدث عن من البداية عند الطفولة، لأن إذا تركنا الطفل يمكن ما يوصل مرحلة المراهقة إلا مثل صاحبتنا هذه، يعني قد خلاص قصصنا أجنحة الإبداع تماما وتحول من مبدع إلى متخلف أحيانا بل مجرم. أول شيء لابد أن نوقن ونؤمن بأن الطفل هذا والمراهق ذكي وذكي جدا، وأن لديه قدرات مبهرة لكن بعضها ما شفناها حتى الآن. كيف نستطيع أن نحافظ على هذه الملكات؟ عن طريق التربية بالتقدير والحب، وتعديل السلوك يكون عن طريق التفاهم والحوار بل والاحتضان كذلك، وأيضا والتجاهل. فليس كل شيء يعمله المراهق نقعد نقف على رأسه: سويت، فعلت، سويت، ماذا صنعت؟ لو سألنا الآباء الكرام، كل واحد يمكن عنده مراهق 3 4 5، الله يحفظ الجميع، هذا الأسبوع اللي مر الآن كم مرة قلت لولدك أنا أحبك، أو قلت له ما شاء الله عليك، أو قلت له سنافي، أو قلت له بارك الله فيك، أي كلمة من الكلمات الإيجابية، أحسنت، شكرا. وكم مرة قلت لماذا لم تفعل، لماذا فعلت، أنت تأخرت، أنت سويت. الحقيقة تقول أن قائمة اللوم والأخطاء التي نقف عندها أكثر بكثير من القائمة الثانية المهمة، وهي التي نشجع فيها المراهق. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ فيقرأ، فيقول له: أحسنت. يسأل أحد الصحابة ويقول له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فيقول: الله ورسوله أعلم، أدبا. فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فيضرب في صدره ويقول: ليهلك العلم أبا المنذر. على طول كلمات إيجابية مباشرة، تربيت، لمس، تقبيل، اهتمام، أن يقف لسعد بن معاذ، أن كل هذه لها آثار، تترك آثارا رائعة. حتى يقول أحد الصحابة: فوجدت ليده ريحا وبردا، بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، يوم مسح خديه. بصمات، بصمات إيجابية. أولادنا يحتاجون إلى ذلك سواء كانوا في مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراهقة. 2، الشجاعة والمغامرة التي تبدو من بعض الشباب المراهقين والبنات المراهقات في الجانب الإيجابي، يجب أن نعلم أنها إيجابية، وأنه لا يوجد إبداع بدون شجاعة ومغامرة. تكرار المحاولة يجب أن نقف معه ونسانده، لأن من أبرز ما يؤدي إلى النتاج، يعني إنتاج شيئا من الإبداع، هو الإصرار. ولو لم يصر أديسون ما كان اخترع هذا المصباح الكهربائي، يقال أنه أكثر من 900 مرة محاولة. يعني لا بد من تكرار المحاولات حتى نصل في النهاية إلى ما نريد. هذا ما نربي عليه أولادنا كذلك. ماذا أصنع معها كمربي؟ الآن المراهق عرف أن ما يصنعه صحيح. طيب المربي نقول له: شجعه بحذر، لماذا نقول بحذر؟ لأن قد يؤدي بنفسه إلى التهلكة لو كان مغامرا بشكل كبير جدا. فإذا لابد أن نرشد هذه المغامرة وفي الوقت نفسه نمدح الشجاعة. وهناك فرق بين الشجاعة والتهور كما يقول تقول العرب. النقطة الثالثة، أثبتت الدراسات أن أهم العوامل لمساعدة الولد على الإنجازات الكبيرة هي الصبر والمثابرة لتحقيق هدف واحد مهما بلغت صعوبة هذا الهدف. كيف؟ نفترض أنه أراد أن يحقق هدفا ما، يمكن في البداية يقف أمامه عدد من الذين من حوله. خليني أقول لكم هدفين، هدف دنيوي وهدف أخروي. هدف دنيوي، أحد الأولاد نفترض عمره 14 سنة 15 سنة أراد أن يفتح محل تجاري، وقال لك يا أبوي أنا أبغاك تسلفني مبلغ، درست أنت الجدوى معه، توكلت على الله عز وجل وقلت يلا ابدأ المحل التجاري. كما يعلم الذين لهم تجربة، السنة الأولى ما فيها أرباح في الغالب، وإنما هي ليقوم هذا العمل. يمكن الله يوفقهم يرزقهم يربحون، لكن ما يربحونه غالبا يضعونه مرة أخرى في هذا المشروع. فإذا ساندناه وقف واستمر ونجح، لكن إذا انهزم وانهزمنا معه فشل. طبعا ما في أحد ينجح إلا يفشل في الغالب، لكن نحن نسعى ألا يحدث فشل. وهذا ما قدمته الجودة كما يقال للناس، أن ينجحوا من أول تجربة بقدر المستطاع. في الجانب الأخروي، واحد من الأولاد أو بنت من البنات دخلت تحفيظ القرآن الكريم وقالت هذه السنة سأحفظ كتاب الله عز وجل بالكامل. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، لأن كثير حققوا هذا الهدف في شهرين، في 45 يوما. إذن ممكن، ما دام الهدف ممكنا أنا أساهم معه أساعده، ويمكن تكون المساعدة أن أجلب لها أو له من يعلمهم القرآن في البيت. البنت تجيب لها معلمة والولد يجيب له معلم، ويسمع من ويساند، وأنا أسانده كل فترة، كل ما خلص جزء من القرآن الكريم أسانده وأشجعه وأثني على هذا الصبر حتى يصل في النهاية إلى تحقيق الهدف. من الأخطاء التي قد تقع أن أسمح للمراهق وللطفل أن يكون لديه مجموعة كبيرة من الأهداف في وقت واحد، فإذا به يفشل في تحقيقها لأن الوقت لم يتسع لهذا كله. وهو أيضا في مرحلة تعلم، فمعنى ذلك قد يكون هذا على حساب تعلم ونتاجه وتحقيق تفوقا، ونحن نريده أن يتفوق، مع أن التفوق ليس كل شيء في الإبداع، فبعض المبدعين لا يتفوقون. ومن أبرز أسباب عدم تفوق بعض المبدعين المبتكرين المتميزين أنهم ليس لديهم الطاقة النفسية التي تجعلهم يبذلونها في أمور محددة. يعني من عادة المبدع أنه منفتح وأنه يبحث عن غير المعتاد، الدراسة مقصورة على شيء محدد فهو يمل منها، يمل من الامتحانات التي ترغمه أن يذاكر اليوم، مع أن المبدع يحب أن يكون حرا، فقد يؤثر هذا على نتاجه الدراسي. هذا لا يعني أنه غير مبدع، لكن احنا نحاول أن نصل إلى التوازن. وقد ثبت أن عددا من المبدعين والمبتكرين كانوا يأخذون الأول حتى تخرجوا. لأن بعض الناس يقول أن مؤشرات الإبداع لا يوضع فيها النتاج الدراسي أو النتيجة الدراسية، نعم يوضع لها جزء منها، يعني لها جزء، لكنها ليست كل شيء. ومع ذلك فأنا أحرص قدر المستطاع على تفوق أولادي ليحققوا الإبداع والتفوق الدراسي. الأمر الرابع، لا داعي للقلق مما قد يحدث من الطفل أو المراهق في حالة الاستغراق. يعني تجد المراهق مثلا دخل ليصمم لوحة على الإنترنت أو على أقصد على الكمبيوتر، فإذا به نسينا. محمد ما يرد، محمد ما يرد، وين؟ دخل في أعماق الخيال الذي يريد أن يصوره أمامه على الشاشة. هذا مو عيب، هذا لا يؤدي إلى قلق أبدا. كل ما في الأمر أنه انتقل إلى عالم آخر غير العالم الذي نعيشه. لو بقي المبدع في عالم الواقع لما استطاع أن يأتي بشيء جديد، لأن الواقع ما في شيء جديد كلنا نشوفه. يقولون أن في إحدى الشركات المصنعة، عشان ما أسوي دعاية لحد، خط أحمر لا يتجاوزه إلا المجانين. يقصدون بمجانين الذين يفكرون بعيدا عن الواقع. ولذلك كل مرة يعطون يجيبون لنا أفكار جديدة غير طبيعية. تعرفون جوبز لما استطاع أن يكبر الصورة بيده، الطريقة اللي نسويها كل يوم إحنا بطريقة عادية جدا، سوى احتفال ضخم وحضره مخترعون وشركات كبرى، وقف فقط ليأخذ اللوح الأيباد ثم يفتح الصورة ويقول لهم كيف أن الصورة تكبر ولا تتغير، هي كما هي في دقتها. هذا مع أنه أنتج للبشرية اختراعا في الفترة الأخيرة يعد من أبرز الاختراعات على الإطلاق. والدليل على ذلك أن كل واحد يمخضاه الآن منا هذا الجهاز، وأنه يشغل أكثر الناس معظم وقتهم اليوم، وأنه أصبح فيه بريدهم وشاشاتهم وتواصلهم وكتاباتهم وقراءاتهم وكتبهم ودراستهم وأعمال وكل شيء. هذا طبعا يعتبر من أبرز اختراعات الأخيرة. لكنا نتحدث سابقا عن اختراع آلة التسجيل وآلة التصوير والطائرة، وإحنا نتحدث اليوم عن هذا الاختراع الهائل الذي عشناه قبل تقريبا 15 سنة. أمر خامس، ليس المراهق المبدع والطفل كذلك هو الذي يجيب الأسئلة المنطقية العادية. ونفرح نحن كثيرا حين نسأل الطفل بسؤال، نقول له كم عدد أصابع يدك، بعدين يقول 5 ونصفق له بعد، ماذا صنع؟ لكن لما تسأل الطفل سؤال آخر، ماذا يمكن أن تصنع بأصابعك، يقول آكل بها، أيضا أحمل بها، أيضا، ثم يجيب إجابات في العمق، أرسم بها، أكتب بها، أسلم بها، فيجيب لك 20-30-40 إجابة على كيف أستخدم هذا السؤال الإبداعي. ولذلك إذا أردنا أن نربي الإبداع في أولادنا لنكف عن الأسئلة العادية البسيطة ونسأل أسئلة عميقة حتى نجعله يفكر. آلة الإبداع وهي المخ كلما أعطيتها فرصة تعطيك إجابة ثانية وثالثة ورابعة، تكون الإجابات الأخيرة أجمل وأفضل وأجود من الإجابات الأولى غالبا، لأن الإجابات الأولى طريفة طارفة فوق، الإجابات العميقة داخل. حين ينفجر بئر أو تنفجر بئر بالماء، فإن الماء الأول مشوب بالأتربة وأحمر، ثم نأخذ منها ننزعها فيخرج الماء العذب الزلال الجميل الشفاف في الداخل. كذلك المخ. الأمر السادس، الحفظ أمر مهم جدا، وأوله حفظ القرآن الكريم. ومن حفظوا كتاب الله عز وجل في شتى العلوم، راحوا طب، راحوا هندسة، راحوا أبدعوا أكثر، اللي راحوا لغة عربية أصبحوا مبهرين لمن درسوهم وهم حفظوا في الصغر. إذا لعلكم تتعجبون إذا قلت لكم أن مارون عبود الكاتب اللبناني النصراني يقول أنا لا أنام إلا بعد أن أقرأ في كتابي المخدة، القرآن والإنجيل. يقرأ الإنجيل عشان تدينه، ويقرأ القرآن من أجل لغته. فكيف نحن؟ فإذا حفظ القرآن، لا تسمع أحد يقول إن الحفظ يجعل الإنسان كذا وكذا، يتكلمون عن الحفظ كثيرا، لكن أن يقتصر الطفل والمراهق فقط على الحفظ، نعم، لن يؤدي إلى أن يبدع. والدليل على ذلك قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما في آية في القرآن تأمرنا أن نحفظ، ترى كل آيات القرآن تأمرنا أن نتفكر نتدبر، يعني شغل مخك شغل مخك. ولذلك علماء التفسير أعطونا ونفعونا أكثر من الذين حفظوا القرآن في نفوسهم ولم يعطوا شيئا. يعني الذين حفظوا القرآن لعل الله جعلهم في أعلى منازل الجنة لهم، لكن اللي احنا نتفعنا بهم أكثر هم الذين فسروا لنا كتاب الله عز وجل ونفعونا وتدبروا ووضعوا بين أيدينا ما تدبروا. إذن نحن هذا في القرآن فقط. انظر للأمور الأخرى، في الشعر مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول روّوا أولادكم الشعر فإن الشعر ديوان العرب. ولا شك أن الطفل الذي يحفظ الشعر مبكرا فإنه يستفيد أشياء كثيرا. ولولا خصال سنها الشعر ما درت بغاة الندى من أين تؤتى المكارم. العرب أودعوا في شعرهم حكمتهم وخبرتهم وجمال لغتهم وجمال الذوق عندهم. ولذلك كان بعض الصحابة يحفظون شيئا كثيرا من الشعر، أبو بكر رضي الله عنه، عائشة رضي الله تعالى عنها، عبد الله بن عباس وغيرهم. حتى إنكم تعلمون قصة الخارجي الذي دخل على عبد الله بن عباس، نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر، في قصة تطول. المهم أنهم أخذوا على عبد الله بن عباس أنه يستمع من الشاعر الغزل عبد الله بن ربيعة. كيف تسمع لهذا العاهر الذي يقول الشعر؟ كل شعر غزل، ديوانه كله غزل. حتى لما قال أحد خلفاء بني أمية: لماذا لا تمدحنا؟ قال: لا أمدح إلا النساء، فكف عنه، كل شعره غزل. قال: أتقصد الرائية؟ عبد الله بن عباس يقول: قال نعم. قال: أتريد أن أقرأها لك من أولها إلى آخرها أم من آخرها إلى أولها؟ حفظ حفظ كامل كأنه يقرأها أمامه. وجلسا يسألانه عن تفسير كتاب الله حتى زادوا عن 260 سؤالا. كلما سألوه قالوا له: أتجده في شعر العرب؟ فيقول: نعم، فيقول بيتا من الشعر. حتى سجلها السيوطي في الإتقان، في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وهي ممتعة لمن يحب هذا الجانب، التفسير والشعر. حفظوا أولادكم الشعر ومبكرين، لكن اختاروا أجمل الشعر، مو بالشعر العامي ولا الشعر الضعيف ولا الشعر اللي فيه، لا وبعيد عنكم الشعر اللي ما فيه إلا غزليات وغيره، لا، حفظوهم الشعر العام اللي فيه حكمة، اللي يعطيهم شجاعة وأيضا يعطيهم لغة. لكن مرة أخرى لا بد أن نلتفت للجانب الابتكاري عند أطفالنا وعند شبابنا. مثلا على سبيل المثال في هذا الاتجاه، في فرق بين لعبة غبية ولعبة ذكية. في لعبة غبية؟ اي في اللعبة الغبية، يجي الطفل ويشغلها ويتفرج عليها، هذه لعبة غبية لأنها ما تعطي شيئا. لكن اللعبة الذكية اللي عندها ريموت كنترول وبدأ ايش، هو اللي يوجهها ويبغاها ما تصدم في الجدار ويبغى. ثم يكبر الولد ويطلب ألعابا أكثر قدرة على استثارة إبداعه. وهنا نحذر من الألعاب الإلكترونية الفاسدة وهي معروفة، وأحث على اللعب أو إتاحة الفرصة للمراهقين باللعب بالألعاب الإلكترونية المأمونة التي تثير الذكاء لكنها لا تدمر الأخلاق وليس فيها محرمات، ومن بحث سيجد. لكن مع هذا فهي يجب أن تكون مقصورة على وقت قليل في اليوم كله، حتى ما تأخذ وقت كله، لكنها بالفعل من خلال الدراسات رأوا أنها مفيدة. كتبت مرة وسم هاشتاج في تويتر عن مخاطر الألعاب الإلكترونية، وأتمنىكم ترجعون له حتى لا يفهم كلامي على غير ما أريد. يعني الأصل أن نبعد أطفالنا عن الألعاب الإلكترونية ونشجعهم على الألعاب الحركية. ما هي الألعاب الحركية؟ من أفضلها على الإطلاق لاستثارة الذكاء هي التركيبة، لأنه يبدأ يبتكر. قبل أن أحضر إليكم عندي يعني طفلتي وحفيدي إلى جوار بعض يلعبون على التركيبة، فقلت لهم: سووا كنب، يلا سووا لنا طائرة، سووا لنا بيت. قالوا: ما نعرف، 4 سنوات توهم قاعدين على ما نعرف. قلت: ما أبغى أسمع ما أعرف مرة ثانية، يلا نحاول. ثم تغديت ورجعت، قالوا واحد منهم: ها سويت كنب. يعني كلمة لا أعرف يجب أن نحاربها في ألسنة أولادنا بناتنا شباب كبار صغار. أنت لا تعرف، تعلم. أنت لا تستطيع، حاول. لا تقول أنا لا أعرف، لأنها قد تدمر الإنسان، لأنها تعطي اعتذار سريع. وقد جربت ذلك مع أحد المراهقين فنجح نجاح رائع جدا ولله الحمد، فضل الكريم سبحانه وتعالى، نجحت في إزالة هذه الكلمات من، فإذا به يمسك الطريق ما شاء الله إلى التفوق. نسأل الله يبارك الجميع. إذن هذه معوقات للإبداع يجب أن نحاصرها. هناك رقم 7، 4 أشياء إذا تربى عليها المراهق انفتحت أمامه بإذن الله دروب الإبداع. أولا التفكير الإبداعي، وهي أن أبحث دائما عن الجديد الذي لم يعرفه غيري. ثانيا حسن التخطيط، فكل إنسان يا أخوة ويا أخوات دون شك حينما يريد أن يصل إلى أمر ما، لو يريد أن يبني بيته، إذا لم يتعب على التخطيط يقعد سنة يمكن أو أكثر، سيهدم جدارا ويبني جدارا بعدين ويخرب هالباب ويفتح النافذة، لأنه لم يخطط بشكل جيد. ولذلك نعلم أولادنا على التخطيط لأي شيء، على سبيل المثال نريد أن نخرج رحلة من يومين، 3 أيام 4 أيام، أطلب من أولادي الله حطوا لنا خطة لها. نحن الآن إذا أردنا أن نقيم اجتماع لمدة ساعة نسوي له جدول أعمال، ينجح أكثر حينما نجعل أحدنا هو المسؤول عن الوقت، ما يسمح لنا نتجاوزه. حطينا 5 دقائق لنقاش الفكرة، إحنا سنطرح الفكرة ترى مدة نقاشها 5 دقائق، فإذا بالعقول تلتهب أفكارا وإبداعا لأنها تحفز. وأي بالمناسبة أنت لو استرخيت لا تستطيع أن تحمل حتى الأشياء البسيطة، وإذا شدت عضلاتك حملت الشيء الثقيل. وكذلك العقل، إذا حفزته أعطاك وإذا تركته استرخى. ما الفرق بين شاب يحفظ كتاب الله فلا تزل منه كلمة، وبين شاب يقول أنا أصلا ما أقدر أحفظ؟ يمكن بالمناسبة لو سوينا لهم اختبار لقناهم زي بعض أو قريبين من بعض، كل ما في الأمر هذا تحفز وقال لنفسه أنا أستطيع وتوكل على الله عز وجل فوفقه الله سبحانه وتعالى، وذاك استرخى فاسترخت عضلات مخه فلم تستطع أن تعطيه شيئا. الأمر الثامن، ما بعد نكمل، قلنا التفكير الإبداعي وحسن التخطيط، تحديد الاتجاه. كنت في إحدى الدول ودخلت على فصل دراسي وسألتهم من منكم عنده هدف محدد؟ صدقوني لم يرفع من الفصل كله في أكثر من 40 واحد إلا 2 فقط أو 3، يعني ما نسيت الثالث فقط، البقية ليس لديهم أهداف. جربوا أيها المعلمون بكرة وسألوا طلابكم من عنده هدف محدد، ستتفاجئون معظم الشباب ما عندهم أهداف، معظم البنات ما عندهن أهداف. أحد الفلاسفة قال له أحد طلابه يا أستاذ أنا في مفترق طرق إلى أي طريق أذهب؟ قال له أنت ماذا تريد؟ قال لا أدري. قال كلها تصلح لك. ولذلك يعيش الذين بدون أهداف بدون إنجازات، الذين لديهم أهداف محددة هم أصحاب الإنجازات باستمرار، إنجازات إنجازات. بعدين يجي الواحد ويقرأ سيرة أحد شيخ عبد العزيز بن باز ويذهل، كيف شيخ عبد العزيز بن باز 1 ولا 20 واحد؟ كيف استطاع أن يدير كل هالمؤسسات وهو كفيف؟ كيف استطاع أن ينال كل هذه العلوم؟ كيف يتقدم كما ذكر لي أحد الأحبة بالناس في صلاة الفجر قدموه ليس هو الإمام فيقرأ بسورة التغابن، وأهل الحفظ القرآن يعرفون شبعنا سورة التغابن، فإذا به يقرأها كأنه يقرأ قل هو الله أحد وعنده كل هذه المسؤوليات. الشيخ بن عثيمين أم الحرم، يمكن بعضكم يعرف هذا، كم مرة يقدمون في أم الحرم هؤلاء الناس. الشيخ عبد الله بن غديان خرج من بيته وسلم المصحف لولده وقال اسمع لي يا ولدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل مكة قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس، كل المصحف قرأ في سفرة واحدة، وهذا رواية ولده. كيف الإنسان يمتلك طاقات هائلة؟ أنا حين ما قلت لكم لا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا، أنا أتكلم لكم عن ناس عاشوا بيننا وتراهم بشر مثلنا، لكنهم حفظوا هذه الجواهر، ما شتتوها ما ضيعوها، ولذلك حفظها الله سبحانه وتعالى لهم. وعندما نووا بها الخير، ولا نزكيهم على الله لكن هذا ما نعرفه عنهم ونحسبهم الله حسيبهم، إذا بها تستثمر استثمارا عاليا. الأمر التاسع، الأمر الثامن، لست المسؤول، بقى واحد من الأربعة، أيوة، إدارة الذات. أول كانوا يتكلمون عن إدارة الوقت، الحقيقة أن وعد اكتشفوا أن كلمة إدارة الوقت ليست صحيحة، لأن الذي يدير الوقت من؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب الليل والنهار، لكن نحن ندير أنفسنا في داخل هذا الظرف وهو الوقت. فتحدثوا عن إدارة الذات. إدارة الذات تحتاج تحديد البوصلة اللي هي الاتجاه، ثم العمل مع على مدار الساعة من أول يوم. وأعجبتني كلمة لأحد شيبان مسجدنا لما سمعني أتكلم في يوم الأيام عن أهمية البكور، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، وكل الناس يرون البكور بركة، كل واحد يتعامل عن البكور يعرف بركته. بل تعجبت من أحد الكتاب العالميين اسمه مير يقول كل ما ترونه من كتبي التي أصبحت من أكثر الكتب مبيعا في العالم كتبتها في هذا الوقت، من السحر إلى طلوع الشمس في هذا الوقت اللي باركه الله سبحانه وتعالى. ماذا أقول مرة أخرى؟ إذن الحديث عن قضية التبكير، عن قضية التبكير، يقول هذا شايبنا يقول أول النهار أميره، أول النهار أميره، هذا قالها أحد علماء الوقت بس بطريقة أخرى، قال أن الساعة الأولى في كل يوم هي التي تتحكم في بقية ساعات اليوم. فإذا الإنسان حفظها وضع فيها ماذا يريد أن يفعل هذا اليوم وأنتج فيها وأنجز، يجد نفسه في بقية اليوم نشيطا وعنده قائمة معينة يسير على اتجاهها. من أمور إدارة الذات المكان الذي تنجز فيه عملك أن يكون منظما غير قلق، ما يسوي لك قلق، ما في مشتتات، بها الطريقة تستطيع أن تنجز أكثر. الأمر الأخير في إدارة الذات وهو التفويض، يعني ليس كل شيء تعمله أنت، ما يستطيع أن يعمله ابنك خليه يعمله. إحنا نتكلم عن تربية المراهقين الآن أو إبداع المراهقين، حتى المراهق ممكن يفوض، نعم ممكن، المراهق اللي عمره 18 و20 و21 سنة يمكن يتزوج، لكن يمكن يفوض زوجته، ممكن يفوض إخوان الصغار. طيب هل تفويض الصغار أو تفويض الآخرين معناه امتهان لهم ولا إيه؟ هو تدريب لهم، هو تعويد لهم، هو أن تدخلهم في مشروع، بعد فترة يقول لك شكرا مع السلامة تعلمنا خلاص، مثل ما كان أجدادنا بذكائهم الفطري حينما يأتون لأحد أصحاب المهن يقول إيش رأيك تأخذ عامل بلاش فيعمل معه لمدة شهرين ثلاث حتى يأخذ المهنة، بعد شوي يشوف المحل التجاري اللي جنبه افتحها اللي كان عامل عنده أخذ المهنة. نفس الشيء أنت تعمل هذا مع أولادك، تعلمهم تدربهم، وكذلك المراهق لو صنعها مع زملائه مع من حوله. إذن هذه الأربع أشياء: تفكير إبداعي، حسن تخطيط، تحديد اتجاه، إدارة الذات. الأمر الثامن: لست المسؤول عن تحديد اتجاه ابنك المراهق أو ابنتك المراهقة، لكنك مسؤول عن استكشاف هذه الموهبة أو الاتجاه ومساعدته في أن يتجه هذا الاتجاه. بعض المراهقين أذكياء جدا، بعض المراهقات مبدعات، لكن للأسف راحت في طرق سيئة. كيف نستطيع أن نحفظ هذا الأمر بمساندتهم بالالتصاق بهم؟ أنت صديق ابنك المراهق، أنت صديقة ابنتك المراهقة، إذا لم نصادق أولادنا فإن هناك من سيصادقهم، إذا لم نستمع إليهم سيستمع إليهم الآخرون، إذا لم نملأ أوقاتهم بما يجعلهم يتعبون حتى ما يصل أحدهم إلى الفراش بعد صلاة العشاء عشر ولا إلا وقد استسلم للنوم فورا. نجاحك في تربية المراهق أن تقنعه أن يرهق نفسه كل يوم بالعمل إلى أن ينام، هو يعمل كل عمل يعطيه مهارة، يزيد من ثقته في نفسه، يعطيه إنتاجا. بعض الشعراء طبعوا دواوينهم عمرهم 19 سنة طبع ديوان، أي نعم. وبعض لا أقول لكم هذا الحجر البسيط اللي الآن موجود في داخل هذه الحجر البسيط هذا من اكتشفه؟ فولتا، اللي احنا يسمونه فولتا الآن على اسمه. ترى الطالب في الجامعة كان يقضي نهاية الأسبوع في البدروم حقه في البيت، وكل شوية طب أنا هلا جيبوا لي السلك، جيبوا لي، تفضل تفضل تفضل، معمل صغير سواه في البيت حتى اكتشف هذا الأمر. كثير من الاختراعات خرجت من جراج المنزل، من أكبر الشركات التي نراها الآن جنرال موتورز وأبل وغيرها خرجت من جراجات صغير جدا، ثم ترك لهم فرصة فأبدعوا. يعني لدينا عقول إما أن تلهو وتسهو وتضيع، وإما أن تسمو وتعطي وتنتج. بعد هذا القراءة الحرة، القراءة إذا كان أطفال نقرأ معهم بالتصاقهم، نرصقهم ونقرأ معهم، إذا كانوا كبارا نقرأ معهم في جلسة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، وفي هالجلسة تختار السيرة النبوية، تختار رياض الصالحين، تختار شيء يربيهم يعني. وفي الوقت نفسه هذا قراءة جماعية، لكن في قراءة فردية، ومن القراءة الفردية المثيرة للإبداع هي الشخصيات الناجحة على مستوى عالمي. يعني أنت سيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيقرأ الصحابة، التابعين، تابع التابعين، واسمح له أن يقرأ على المخترعين من أي بلد، هذول سيلهمونه أيضا، سيعطونه مجالا أوسع. بالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم كلف شابا في سن المراهقة ليتعلم لغة أخرى. أتعرف السريالية؟ لا يا رسول الله، تعلمها فإنها تأتينا كتب. في 14 يوما تعلم السريالية وصار مترجم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشباب عندهم قدرات، واكتشاف القدرات بهذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه أبو ذر أن يوليه قال لا إنك ضعيف. وفي الوقت نفسه لما أراد أن يكتب القرآن دعا زيد بن ثابت. يعني معنى ذلك أن اختيار الطاقة مهم جدا. أنا بالنسبة لي عندي المراهقين 4-5 هذول أتعامل معهم، ويمكن عندي مئات لأني أنا مدير مدرسة أو مديرة مدرسة. يجب علي أيضا أن أبحث عن هذه الفرصة الرائعة والتي يقول عنها ابن جماعة: لا يزال العلماء يلقون شبكا اجتهادهم ليصطادوا طالب علم واحد ينتفع الناس بعلمه فيكون أعود بالخير عليهم من أقرب الناس إليهم ومن ذويهم. الإمام ابن تيمية ما تزوج وما عنده أولاد، لكن عنده ابن القيم وعنده ابن كثير وعنده هؤلاء الأئمة الأعلام الذين تعلموا على يده. وهناك كثير ألوف مؤلفة ويمكن ملايين من الذين أصبحوا تلاميذ على شيخ الإسلام في كتبه. هذا أعود لك بالخير من أي شيء. والإنسان يمكن يكون في حياته مهما فعل ما يستطيع أن يصنع ما يمكن يصبو إليه، لكن ما يتركه من أثر يمكن أن يكون أفضل له مما فعله في حياته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا يعني في حياتهم وآثارهم يعني بعد موتهم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن الإنسان حتى ولو مات لا ينقطع عمله بإذن الله عز وجل. إذا كان عنده ولد صالح يدعو له علم ينتفع به، صدقة جارية له تجعل الإنسان يستمر أجره بعد وفاته. أعود مرة أخرى، القراءة الحرة. وكلمة الحرة أن يكون لك إشراف. يعني بعض البنات مثلا تحب تقرأ روايات، مو مشكلة، بس ما هي هذه الروايات؟ أنا أشرف على اختيار هذه الروايات لكن ما أختارها، هي تختارها معي عشان أعطيها الحرية، ثم أتدخل في هذا الاختيار لو اختارت حق فلان ولا فلان من الداعرين والذين يتاجرون بالجنس. أدمر بنتي خلا تقرأ هذا الكلام، هنا أقف لها أعطيها بديل. وهكذا الأمر العاشر، حرصنا على إبراز كل موهبة برز فيها المراهق أمام الآخرين قد يؤدي إلى تراجع هذا الإبداع. يعني قبل شوي تقول شجعوهم، نعم يشجعهم في بعض الأشياء بيننا وبينهم افتح أي كما تريد، لكن كل ما سوى شيء شفت ناس والله ولدي اللي سوى كذا ولدي اللي سوى كذا. كما قال أحد المدربين مرة سمعته في شريط يقول بعض الناس يحفظ ولده القرآن ويحرص على حفظه، فلما يحفظ ما يبقى محفل ما يقول إن ولدي حفظ القرآن، ولدي حفظ القرآن، حافظ القرآن ولدي. يعني أنت هل يمكن تدخل في مشكلة كبيرة جدا؟ يعني قرأ القرآن ليقال قارئ، أول من تسعر به النار يوم القيامة. يمكن يخشى الإنسان يقع في هذا الأمر. إذن الأمر الثاني قد يحصل العين، والعين حق، حق العين حق، وقد وردت في كتاب الله وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أخلي أولادي دائما في أنظار الناس إن فعل وسوى. الأمر اللي يخص الإبداع أن المبدع أصلا والمبدع حقا هو الذي لا ينتظر من أحد جزاء على إبداعه. ولعلكم تتعجبون أن الذين يأخذون جائزة نوبل أقل شيء يفرحون به هو هالنصف مليون دولار اللي يعطونهم إياه. نصف مليون دولار، مليونين، أي نعم، أقل شيء يفرحون. طبعا بشر سيفرحون به، لكن هذا أقل شيء يفرحون به. أهم شيء عندهم أنهم حققوا هذه الجائزة العالمية وأنهم اعترف بإبداعهم. بس اسألوا عن جوائز المبدعين ماذا يصنعون بها. غالب جوائز المبدعين اللي يحصل عليها يحولونها إلى مشروعات، يحققون بها أحلامهم في مشروعاتهم، لأنه ما يهم المال. إذا جي يأخذ الشيك يأخذ كأنه يعطونه ورقة عادية، لأنه ما يهتم، مش هذا همه. لو كان همه هذا لما أصبح مبدع، ما يقدر يصير مبدع، سيتراجع إبداعه. المبدع أفضل شيء عنده أن يخرج هذا الإبداع إلى الوجود، أن يتمتع برؤيته وهو يتحول إلى شيء ينتفع به الناس وتنتفع به البشرية، أو يهتزون له. يعني المبدعين بالكلمة مثلا إذا رأوا الناس اهتزوا لما يقولون أحسوا بالنشوة، إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. الأمر الحادي عشر له علاقة بهذا الموضوع. كلما أشعرنا المراهق أن كل ما يقوم به محسوب لنا لوالدين أو لأسرته باعدنا بينه وبين الإبداع الحقيقي. فأنت كل مرة تقول له والله يعني كل ما سوى حاجة حقيقة هذا كان في ذهني أنا كنت بسويه كويس أنك سويته، وكل ما صنع شيئا جديدا بدأت تتفاخر به حتى في داخل أسرتك أن والله ولدي هو اللي سواه كذا، أنت شرفتني، أنت رفعت رأسي، أنت هذا يخلي الولد يشعر أن كل اللي يسويه حق مين؟ لوالديه فقط. هو محتاج جزء من هذا الإبداع الذي يبدعه، يحتاج أن يلبي فيه حاجة في داخله أن هذا الإبداع له قيمة. أحد الرسامين العالميين جدا، أتجنب أذكر اسمه الآن، هذا الرسام العالمي دخل لص في بيته وخرب وسرق أشياء ثم خرج حزنا حزنا شديدا. تعرفون ليه؟ لماذا؟ ها؟ ما سرق ولا لوحة، فتألم جدا مع أن لوحته الوحدة هذا الفنان تباع بملايين الدولارات، لكنه تألم لأن هذا اللص ما عجبت اللوحات شكله، يعني ما هز إبداع هذا الفنان. الفنان والمبدع فيه جانب يعني غير عادي يعني في التفكير في ولذلك أحيانا نحن نأخذ عليهم مآخذ هي بالنسبة لهم قلائد، ما عندهم مشكلة يعني تحب تقول عنهم كذا تقول عنهم كذا ما عندهم مشكلة، لكنهم يبدعون. الأمر الثاني عشر، تتبادل الأدوار معه أحيانا، ويعني هذا يعني ما الأدوار يمكن تتبادلها معه لتغذية هذا الإبداع، يعني لا بأس بأن تتبادل الأدوار معه إذا كنت تغذي الإبداع في داخله، لكن احذر أن تجعل المبادرة دائما منك في استثارة إبداعه. احنا نبغى أول يبادر، يمكن المثال يوضح أكثر. مثلا تقول لابنك، أنت ما شاء الله عليك الآن تحب، دخلنا نفترض واحد من أولادك محب للكمبيوتر زين، ويبدعون الشباب الآن في التقنيات بشكل جيد، فتقول لولدك والله أنا احتجت للشيء الفلاني ودي أنك تحاول أنك تصل إليه، فإذا به يذهب ويصنع وفي الأخير يقول لك فعلا استطعت أبوي أن تجد، تفرح بهذا الأمر. الأفضل من هذا، هذا لا بأس به ترى، هذا استثارة إبداع، لكن الأفضل من أن تحتضن مبادراته هو. فكلما بادر مبادرة جديدة لافتة للنظر تبدأ يعني تشجعها وتقول ما شاء الله تبارك الله وفقك الله. وأنا أكرر مرة أخرى أن إذا أعجبك شيء من نفسك أو أهلك فبرك، قل ما شاء الله تبارك الله. نحن نتكلم الآن عن الذين يعجبوننا اللي هم المبدعين، فلا بد أن ننبه على هذا. الثالث عشر، لا تظهر له حرصا زائدا بحيث يستغني بحرصك عن حرصه هو. وفر له كل متطلبات الموهبة، كل ما يريده إذا كان عنده اختراعات عنده إبداع، لكن لا كل يوم تقعد تتكلم معاه عن هذه سويت ولا ما سويت. طيب أنا جبت لك بنتك قالت لك أنا أحب الرسم يا أبوي، رح جبت لها مرسم بكذا وكذا يعني، وجبت لها ألوان من شتى الأنواع وبدأت ترسم، وبعدين قالت لها مد ما رسمت، ليش ما رسمتي؟ خسرتيني، خليتيني أجيب كل هذه الأشياء وبعدين ما رسمتي. هذا يؤذي المبدع. لكن ممكن تقول لها متى تنتجين أول لوحة، متى نحتفي بأول لوحة. بهذه الطريقة نبدأ نراعي نركز على الإبداع ولا نركز على أخطاء المراهق أو أحيانا تضيع لوقته. الأمر الرابع عشر، سافر معه، وإن استطعت أن تسافر معه في أماكن مختلفة التضاريس عن المكان الذي أنت فيه. يعني الذين يعيشون في البريات يأتون لأماكن الساحلية، اللي في الساحلية يذهبون للجبال مثلا في أبها وفي الطائف، أو يذهبون لأماكن الثلوج، أو يذهبون أماكن مختلفة. ما الذي يحدث؟ علميا كلما تبدلت المناظر الحقيقية، مش الصور الحقيقية، أمام المشاهد وأصبحت مرائي جديدة تضيف إلى المبدع عناصر جديدة ليبدع أشياء جديدة. لا يستطيع الإنسان أن يبدع شيئا من العدم، فهذا أمر لله جل جلاله. لكن الإنسان كما قال نبي الله عيسى: أخلق لكم إيش من الطين. الطين هو خلقه؟ لا، الطين خلقه الله. هو خلق الإنسان، يعني الإنسان يخلق كيف من الأشياء الموجودة من حوله، يشكلها تشكيلا جديدا، فيسمى في اللغة خلقا، والقرآن سماها خلقا، حتى قال الله جل جلاله: تبارك الله أحسن الخالقين. أخلق لكم من الطين، ها، أخلق لكم من الطين، ها، في أي يعني في هيئة الطير، شرحت من بالي الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. شوف العقيدة كيف مع الجوانب الإبداعية، وهذا ما يجب أن ننبه أولادنا عليه. والإبداع يا أحبة ويا أخواتي الكريمات له علاقة كبيرة بالجانب العقدي، يعني ما يجوز واحد من أولادك يقول أنا أبي أشتغل على الشمع وأسوي بشر وحيوانات، الله يعزكم، ما يجوز هذا الكلام، لأنه هذا تحول إلى تصوير يدوي ممثل بإجماع العلماء على مر العصور أنه حرام. أو رسم الأرواح، ما يخاف تعالي سي رسام، بس ارسمي شجرة، ارسمي أشياء يسوونها الآن السريالية التعبيرية، لا بأس، المكعبات الآن أشكال وألوان، يعني أصبحت الرسومات، شفت آخر شيء رسمة في إحدى الدول عجيبة من بعيد، كأنها من الأشكال هذه السريالية التي ليست يعني الوهمية. فلما قربت منها، ولأنها آيات، اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ يعني في إبداع. فإذا لا بأس أن نقول لأولادنا وبناتنا أبدعوا في هذا الجانب، لكن تجنبوا ما حرم الله عز وجل. وفيما أعلم أن الذي حرم في هذا الجانب هو هذا الأمر، أن يرسم الإنسان أمورا حية بيده، أو أنه يعني يجسمها بأي نوع من أنواع التجسيم وبأي نوع من أنواع المواد. الأمر الرابع عشر، الأمر الخامس عشر، دعه يشاهد أفلاما علمية، يطالع مقابلات فكرية، مقابلات إبداعية مع علماء كبار عباقرة، موجود الآن الإنترنت موجودة بهذه الأفلام، على أن احنا أيضا نحتاج الحقيقة إلى جهات تخلص لنا هذه الأفلام مما حرم الله سبحانه وتعالى، فقد يوجد فيها صور نساء، وقد يوجد فيها موسيقى وغيرها. الأمر السادس عشر، اجعل مكتبته حافلة بقصص المبتكرين والمبتكرات. وجميل أن نتصور كل فترة، نفترض أن هذا كتاب ومكتوب عليه المخترع فلان أو المخترع فلان، فجميل بعد فترة شوية تقول متى أشوف ولدي مكتوب اسمه هنا على واحد من هالسلسلة. كم السلسلة الحين؟ 45، 46، أظن رقم 50، رقم 60 إن شاء الله يصير اسمك أحد المخترعين. ثبت على مر العصور أن كلمة غيرت مجرى حياة. وتعلمون أن أحد الشباب كان خطه جميلا، فرآه أحد العلماء وقال له: خطك يشبه خط المحدثين، فكان الإمام الذهبي. وتعلمون أيضا أن إسحاق بن راهوية رحمه الله كان في المجلس، وكان معه شباب، أحدهم عمره 16 سنة، سن المراهقة، ثم قال: لو أن أحدكم كتب للمسلمين كتابا جمع فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، فخرج لنا الإمام البخاري. هذه العبرة 16 سنة، وضع عليها 16 سنة ثانية، كتب صحيح البخاري، فكان أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يعني شبابنا فيهم خير، نقدر نشعل عندهم فتيلا، هذا استثارة إبداع، لا بأس. إذن الكلمة مهمة جدا، ولذلك الكلمة المعاكسة المحبطة المثبطة ما فيك خير، ما فيك فائدة، غبية الكلمات هذه، تتراجع بالإبداع عند هذا الإنسان الذي يمكن أن يكون مبدعا. الأمر السابع عشر، أطلب منه وساعده أن يحاول أن يجيب أسئلته هو. يعني يمكن يأتيك المراهق ويطرح عليك بعض الأسئلة، خاصة 12-13، قل له: أنت أجب هذه الأسئلة، ما أعرف يا أبوي، ما أعرف يا أمي، اذهب إلى كتاب كذا وكتاب كذا، أو اذهب إلى المكتبة وابحث لنا عن الإجابة، ادخل جوجل وابحث عن الإجابة. البحث عن الإجابة حتى لو كنت تعرفها أفضل من الإجابة السريعة، ستثبتها أكثر، ستجمع معها معلومات أخرى، ستعطيه الثقة في النفس أنه عرف الإجابة بنفسه. بل تعلم كيف يصل إلى إجابة الأسئلة الأخرى كذلك. الثامن عشر، تعرف على سمات المبدعين وخصائصهم حتى لا تتصور أن واحدة من هذه الخصائص تمثل عائقا عند هذا الولد. نفترض عندك عمره 12-11 سنة وإذا به يركض ويتحرك وقد أتعبك. غالب المبدعين في بداية حياتهم كانوا كذلك، يعني عندهم حركة زائدة، عندهم طاقة زائدة. فلا تتذمر، أنت المطلوب منك أن توجه هذه الطاقة في الاتجاه الصحيح حتى بإذن الله عز وجل تسعد به في النهاية مبدعا، خطيبا، داعيا، فقيها، مفسرا، طبيبا، مهندسا. المهم أن توجه هذه الطاقة ولا تتبرم بها لأنها هي زاد، فلا تقمعها. من الأشياء مثلا الفوضوية، الفوضوية بعض الناس صار فوضوي وشفت سيارته كأنها مستودع وقلت ليش؟ قال يا أخي المبدعين فوضويين. يا أخي الكريم، هذه من السمات الرديئة في المبدعين، فلماذا لا تأخذ اللهية؟ الفوضوية ليست هي دليل العبقرية، لكن مشكلة بعض المبدعين أن ما عنده وقت ينظم روحه ولا يرتب روحه، ويشعر أنه لو رتب كل شيء ما صار غير، فيترك الأشياء ويلتفت للإبداع والإنتاج. لا، نقول للمبدع تعلم التنظيم، تعلم الترتيب. يا أخي هذه قيمة بشرية، ليس صحيحا أن يكون الإنسان متسخا وأن يخرج للناس وهو غير جيد الهيئة ويقول لأني مبدع، هذا غير صحيح. إذن لكن أنت لو رأيت ولدك عنده فوضى في غرفته أو فوضى في أغراضه وأشياءه، لو كل يوم تسوي مشكلة معه هذه تضره في جانب الإبداع. نعم، وإنما ما تصنع توجهه. إيش رأيك اليوم أجي معاك أرتب الغرفة؟ لا 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 يا أبوي، مش معقول يعني، فيروح هو يرتبها. وهذه ما يسمونها أن تحمل معه، وهذه قاعدة تربوية، يعني مثل العنيد اللي احنا نسميه عنيد، وأنا ما أحب الكلمة ولا أطلقها، لكن عشان نفسرها فقط، اللي شخص اللي عاندك، الولد اللي عاندك في شيء، بس قلنا قبل أنا بسوي معك الشيء هذا، على طول خير كذا سويه، ما باقي تسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا أو وصلنا إلى رقم 19. 19، المتردد من المراهقين والذي ليس لديه عزيمة غالبا أخذ هذا من والديه، ولذلك أقول غالبا المتردد يؤرث ولدا مترددا. اللي عنده عزيمة وقوة في اتخاذ القرار والحازم يستطيع أن يعني يورث هذه الصفة الممتازة جدا في القيادة الحياة كلها لأولاده. وهذه قاعدة تجعلنا كلما أردنا أن نقول لأولادنا المراهقين خطأ نراجع أنفسنا، هل هذا الخطأ عندنا؟ يعني أم ثرثارة وكل شيء تقول البنت أنت بالعرادو، طيب أنت كم كلمة قلتي قبل شوي؟ يعني أنت من جلسة وتتكلمين نفترض يعني، وهكذا. أب عصبي يصرخ وزقع، قام شاف ولده صرخ على ولده بنفس الطريقة، يروح يحاسبه، طيب أنت صرخت قبل شوي. إذن يمكن أن نستفيد من أولادنا كأنهم مرايا لنا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوهم. إذن الأب يؤرث والأم تؤرث، بل إن الأم تؤرث بقدر 85% من شخصياتها لأولادها. ولذلك من القواعد المقررة أن عناصر العظمة عند الأولاد أخذوها من أمهاتهم وليس من أبائهم. وهذه قضية لها يعني أثبتت بقصص كثيرة جدا. الجانب 20، ادخل معه في حوارات وحاول أن توجد معه حلول عديدة لمشكلة واحدة، وهذه طريقة ممتازة جدا في استثارة الإبداع. يعني عندنا مشكلة، طرحت المشكلة، بدل ما أتكلم عن المشكلة ذاتها أقفز إلى الحل فورا، وأقول لكل شخص استطاع يعني أن ينجح في هذا الأمر أنه نجح في حياته بقدر كبير. يعني أوضحها أكثر، أول ما تصير المشكلة من عادة الناس أن ينغمسوا فيها ويحزنوا ويتأثروا ولا يفكروا في الحلول، فتضيع عنهم الفرص الأولى للحل وأن ينقذوا أنفسهم فورا من المشكلة التي تورطوا فيها. إذا عودت نفسك وعودت الآخرين أول ما تقع المشكلة أو تسمع بمشكلة تقفز من المشكلة إلى إنتاج مجموعة حلول، 1 2 3 طيب خلاص أنتجنا، لا 4 5 على الأقل 5 حلول، ثم أختار من هذه الحلول أفضلها، الأفضل طبعا الأقل كلفة والأعلى جودة، ثم أبدأ أنفذ هذه الحلول. نقطة يعني أيضا يعني حتى لا أطيل عليكم سأعطيكم بس قصتين، وهي قصة جميلة جدا، والقصة هذه سأذكرها الآن تحمل معها منهجا في التربية، وهي قصة قديمة رواها الفضل بن يزيد. يقول: نزل علينا بنو ثعلبة في بعض السنين، وكنت مشغوفا بأخبار العرب أحب أن أسمعها وأجمعها، بينما أنا أدور في بعض أحيائهم إذا بامرأة واقفة في فناء خبائها وهي آخذة بيد الغلام، فما رأيت مثله في حسنه وجماله، وهي تعاتبه بلسان رطب وكلام عذب تحن إليه الأسماع وترتاح إليه القلوب، وأكثر ما أسمع منها: أي بني، وهو يبتسم في وجهها قد غلب عليه الحياء والخجل. الحين قاعدة تقوم سلوك، شوف بس كيف التواصل العجيب جدا من امرأة بدوية في وسط خبائها. يقول: لا يرد جوابا، فاستحسنت ما رأيت واستحليت ما سمعت، ثم دنوت منه وسلمت عليه فرد علي السلام، فوقفت أنظر إليهما، فقالت: يا حضري، ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار مما أسمع والسرور بما أرى من هذا الغلام. فقالت: يا حضري، إن شئت سقت إليك من خبري ما هو أحسن مما شاهدت من خبري وأحسن مما شاهدت من أدبي. فقلت: قد شئت، يرحمك الله. فقالت: حملته والرزق عسر والعيش نكد حملا خفيفا، حتى إذا مضت له 9 أشهر ولدته، فواربك ما هو إلا أن صار ثالث أبويه، صديقنا صار، حتى أفضل الله عز وجل وأعطى، وإني من الرزق بما كفى وأغنى. ثم أرضعته حولين كاملين، فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى فراش أبيه، فنشأ كأنه شبل أسد. لاحظ بس العبارات كيف تنظر الآن إلى ولدها: أقيه برد الشتاء وحر الهجير، حتى إذا مضت له 5 سنين أسلمته إلى المؤدب، فحفظه القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخرة قومه وآبائه وأجداده، فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته في عتاق الخيل، فتفرس وتمرس ولبس السلاح، ومشى بين بويتات الحي الخيلاء، فأخذ في قرى الضيف وإطعام الطعام، وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبه. يعني لاحظ في النص هذا كيف هي تنظر إليه شبل أسد، لكنها ما نست أمومتها، رقتها، خوف عليه، وهذا أمر طبيعي. وإحنا نقول لكل الأمهات: شجعي ولدك على المغامرة، شجعي ولدك على الإنتاج، على الإبداع، وفي الوقت نفسه لك حق أن تخافي عليه، فقد خافت أم موسى وقد أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم، مشتضع، أن ألقيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، إلقاء 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 هكذا، ومع ذلك هي خافت عليه وبكت من أجله. سأنتقل إلى أيضا قصة أخرى إن شاء الله أني أحصل عليها حتى لا أطيل عليكم كثيرا. في مدينة الكوفة ولد الطفل سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري سنة 97 للهجرة، وتفتحت عيناه فوجد كتب الحديث والفقه تحيط به من كل جانب، عنصر من العناصر، وقد رأيته بنفسي. معظم الشباب، مش معظم، كل الشباب والفتيات الذين درستهم في الجامعة القارئ منهم أسأله: هل في بيتكم مكتبة؟ فيقول: نعم. كلهم بلا استثناء، لا يوجد قارئ لم أجد في بيته مكتبة قبل أن يقرأ. يعني أبوه عنده مكتبة، أمه عندها مكتبة، قال فقد كان والده من العلماء الكبار الذين يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه صالحة، يتأجج الطموح بين جنبيها، ولكن أسرته كانت فقيرة، فلم يمنع أمه أن تتولى شأن جلب المعيشة بمغزلها الواهن، كأنها تقول: واجهت معركة الحياة بإبرة، فإذا هزمت فإنني معذور. كانت أم سفيان تنظر إليه وهو ما يزال طفلا بين يديها، تقول له: أطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، وإذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فإن لم ترى ذلك فلا تتعبن نفسك. يعني إيش؟ أنت معون علم ولا ما تمعون علم من البداية؟ وأنا أتعجب الحقيقة من كثير من الأمهات اليوم التي اتكلنا أو صار عندنا تواكل أنا والله ما دام عيالنا يدرسون انتهى الموضوع. ما يمكن يصنع الإنسان المتميز بالطريقة التي يدرس بها مليارات البشر، ما يمكن، ما يصير تميز، لازم يصير في خط آخر، خط ثاني غير خط المدرسة هو الذي يجعله متميزا. يقول هو رحمه الله: ما الذي حصل منه؟ كبر ونجح في علمه وهي تعوله، ثم دخل ميدان التجارة من أجل أن يعف أو من أجل أن يعول أمه كما عالته رحمه الله، فنجح أيضا في التجارة، لكن حتى قال يعني: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم، حتى كأنه أخذ هذا الدرس من أمه، ومع ذلك فإنه لم يفرط في علمه ولم يفرط في تجارته رحمه الله. وأنا أريد أن أشير إلى أن بعض الشباب يحبون أن يدخلوا الميدان التجاري وأن يغامروا فيه، فلا بأس أن نتنبه إلى أن هناك مجال أيضا إبداعي في هذا الجانب. لو نظرتم إلى الأسماء الذين من حولنا، يعني عبد الله فؤاد وسليمان الراجحي وغيرهم، يعيشون بيننا نسأل الله يبارك في حياتهم، والحمد لله هم أهل الفضل وأهل الخير جزاهم الله خير، كلهم بدأوا من الصفر وبدأوا في سن المراهقة ونجحوا نجاحا رائعا جدا في مجال التجارة، نسأل الله عز وجل أن يزيد كل من يعطي ومن ينفق في سبيل الله عز وجل. وأيضا أشير إلى ما قاله سفيان بن عيينة، وهي كلمات لطيفة لكنها تعطي المعنى الكبير الذي من أجله عقلت هذه المحاضرة، وهي أن يكون مراهق وفي الوقت نفسه إنسان منتج ومبدع. يقول سفيان بن عيينة: لو رأيتني ولي 10 سنين، طولي 5 أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، طموح والرغبة في العلم، ثيابي صغار وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، اختلفت إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المجلس قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم ابن عيينة وضحك. يعني لو تدبرتم في قصة الشافعي رحمه الله، وكيف أن أمه لما رجعت من عسقلان في فلسطين إلى بلادها وهي قرشية بعد أن مات والده هناك، وأعطاها الله سبحانه وتعالى فطنة، فأخذت ولدها ودفعت به إلى هذيل فتعلم اللغة هناك وحفظ من أشعارهم وأتقن الشعر، ولا أظن فيكم واحدا ولا واحدة إلا يحفظ شيئا من شعر الشافعي رحمه الله، حتى فطن وأصبح شاعرا، ثم رجع فإذا بأحد الناس يمر به ويقول له: ما اسمك؟ فيقول: محمد بن إدريس. وكان يروي شعر هذيل، حتى قال عنه الأصمعي: صححت أشعار هذيل على فتى يقال له محمد بن إدريس. ما حد يعرف الشافعي، ما بعد أحد يعرف شيء اسمه شافعي، فتى هذا طبعا الاسم الأفضل من المراهق. هذا الفتى ما الذي حدث؟ رآه شخص وقال له: ما اسمك؟ قال: محمد بن إدريس. ممن أنت؟ قال: من قريش. قال: قد فضلك الله سبحانه وتعالى وأنت تسير في الناس بهذا الشعر، عليك بالفقه، يعني تقدر، أنت عندك ملامح ذكاء غير عادية، عليك بالفقه. فذهب إلى الإمام مالك ووسطت أمه الوسائط حتى قبل الإمام مالك يدخله عليه. كان الإمام مالك ذاهبة، وأنا أقول للي يحبون يقرؤون السير، ستستمتعون بقراءة سيرة الإمام مالك. الحقيقة أنا عشت ليالي من أجمل ليالي عمري وأنا أقرأ في سيرة هذا العالم العظيم رحمه الله. فدخل علي وقال له: أين قارئك؟ وقد تأبط الموطأ. أين قارئك؟ فقال: لقد استظهرته يا إمام. يعني جيتك حافظ الموطأ. الإمام الشافعي كما نعلم جميعا كان يغطي ورقة عشان ما يحفظهم جميعا، يعني يبغى يحفظ واحد واحد، يحفظ ورقة ورقة. وحفظ القرآن طبعا هو صبي. فجلس إلى الإمام مالك وقال له هو أو غيره: إن فيك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. هذه هي قيلت له أو الإمام الشافعي رحمه الله. وأنا أقولها والله لطلبة العلم ولنفسي قبلهم، لا بد أن نعلم أن ذنوب الخلوات تطفئ نور العلم كما أنها سبب الانتكاسات. لا تجعل الإنسان نور ولا بركة ويرى أن حياته تجف ويحتقر ذاته ونفسه. وأنا أقول الكلام لأن تأتيني رسائل من بعض، يعني بعض الشباب، نقول نسأل الله يعني لنا ولهم الهداية والثبات على الخير والمغفرة من الذنوب، يغفر لنا جميعا، وهم يشعرون بالمعاناة من هذا الضغط الذي يشعرون به، يشعر به كثير من الناس، والمنكرات تعرض عليهم. إذا أردنا أن نحفظ هذا المراهق وأن نصل به إلى الإبداع فعلينا أن نحميه من هذه العوائق والمدمرات لإبداع. لا أشك في أن المراهق لو أنه انحرف انحرافا لا أخلاقيا أنه لن يعرف إلى الإبداع طريقا. وقد أخبرني بعض الذين ذهبوا ليدرسوا هنا وهنا كيف انطفأت مشاعل العلم في قلوبهم وفي عقولهم فعادوا خائبين دون أن يحققوا شيئا، وقد خرجوا بدرجات عالية لكنهم لم يستطيعوا لهذا الضغط الذي من حولهم. في حج هذا العام أحد الشباب طبيب سيتخرج قريب يتخرج، وكنت أتحدث مع الحجاج أقول لهم إن هناك خطرا داهما انتبهوا له، وهي هذه الإنترنت التي يمكن أن تتحول في لحظة إلى لص، تتحول إلى قراصنة، يتحول إلى قراصنة، يمكن أن يذهبوا بدين ولدكم إلى الإلحاد، ممكن يذهبون به إلى التكفير وإلى الأفكار المنحرفة، ممكن أي شيء يحدث. انتبهوا لأولادكم، ويمكن أن تذهب بهم الأفلام البائسة هذه التي للأسف الآن بدأت تنتشر إلى فشل في حياتهم في المستقبل، وإلى ما يسمى إدمان الأفلام الإباحية. والأفلام الإباحية إدمانها أسوأ من إدمان الكوكايين، هذه دراسة حديثة. فإذا بهذا الشاب ما شاء الله تجده تقول هذا أنا أودي شباب كلهم مثل زيه، فإذا به يمسك بيدي يقول أبغاك. وقلت له إن شاء الله كنت مشغول، يوم ثاني أبغاك، عطني فرصة، أريد أن أجلس معك ولو قليلا. حتى حانت فرصة تتعال، أنا قلت تعال أجلس تفضل. فإذا به يقول أنا تنطبق علي كل الكلمات اللي قلتها أمس، وهو في يعني ما شاء الله في توهجه. أشعر بهذا الإدمان، أشعر بسلطته علي، بسيطرته علي، أخاف تدمرني. وأنا لذلك أقول يا أحبة، الإدمان ما هو؟ أن يقوم الإنسان بهذا العمل مرة مرتين ثلاث أربع حتى لا يستطيع أن يتخلص منه، وتصبح عنده ما يسمى الأعراض الانسحابية، يعني ما يقدر إلا أن يفعل. وقد وردتني رسائل من هذا النوع الذين يشتكون من هذا الأمر. فلماذا يصل المراهق إلى هذه الدرجة؟ لا شك أنها من غفلة الأهل. وأقولها وأختم بها إن شاء الله، إن دراسة أقيمت هنا في بلادنا لإحدى الدارسات جزاها الله كل خير، أو اسمها مريم العلي، قالت في دراستها إن الجرائم الإلكترونية تقع في بلادنا بأسباب. أول سبب غفلة الأهل عن مراقبة أولادهم، وأسباب أخرى. فإذا علينا أن نقوم بهذا الدور وأن نقترب من أولادنا أكثر، وأن نحبهم ليحبونا، وأن نكون معهم إن شاء الله متعاونين كما قال الله عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. هناك سؤالان بس سمحت لي. سؤال: أفضل كتاب لقصائد يحفظها المراهق؟ للأسف ما في كتاب أقدر أتبناه أمام الله عز وجل أقول لك يعني هذا هو. لماذا؟ لأن كل كتب المختارات فيها خلط. لكني أنا سأذكر قصائد بشكل سريع الحين، وصاحب الورقة أنا كتبت له إجابة يأخذها مني إن شاء الله. يعني مثلا في العصر الجاهلي كان عمر رضي الله عنه يحب شعر زهير بن أبي سلمة ويقول: هو أصدق الناس، وإن أصدق بيت أنت قائله، وإن أشعر بيت أنت قائله، بيت يقال إذا أنشدته صدق، وأنه لا يعاضل في كلامه، يعني ما يعني يريد أن يقول أنه مطبوع، ما تأتي الكلمات بعضها فوق بعض. وأجمل قصائده على الإطلاق المعلقة التي تبدأ: بأمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ففيها حكم العرب العجيبة في آخرها. حسان بن ثابت رحمه الله رضي الله تعالى عنه هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمل قصائده: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، موعدها كداء يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسد الظماء، فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. قصيدة في منتهى الجمال والروعة. وكان ابن زهير له قصيدة بانت سعال التي قرأها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أنجب قصائد العرب: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. حتى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرسول لنور يصباء به مهند، من سيوف الهند مسلول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سيوف الله مسلول، وصح وغير الكلمة. المتنبي وله قصائد نعرفه شعر العربية، لكن من أجمل قصائده: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أمر أمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيد دون هبيد. وله قصيدة رائعة رائقة تعد من عيون الشعر العربي، تبدأ وحر قلباه ممن قلبه شبه، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. وأبو فراس الذي له الروميات الشهيرة، وقد درستها في كتاب مطبوع اسمه روميات أبي فراس الحمداني، وهي قرابة 50 قصيدة قالها في أسره في خرشنة عند الروم. وشوقي وله قصائد كثيرة، منها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وهناء. وحافظ له العمرية الرائعة المتميزة، والتي قص فيها قصص عمر رضي الله تعالى عنه. وشاعر يعني خلينا نقول شاعر الإسلام في العصر الحديث عبد الرحمن العشماوي حفظه الله ورعاه، من أجمل قصائده التي دان له حتى بها من يعارضه وهم كثر، قصيدته: قالوا أرح عينيك من طول السهر، وأرح جفونك من وأرح أنينك من أنينك وأرح فؤادك من أنينك والضجر. وهي قصيدة رائعة جميلة حفظها أولادنا. الأميري وأجمل قصائده على الإطلاق أب، التي بدأها بأين الضجيج والعذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب. قال عنها العقاد وهو بخيل في إشادته بالشعراء رحمه الله، فقال عنها: لو كان للإنسانية ديوان واحد لكانت هذه القصيدة في مقدمته. وأنتم أخرجتموني إلى ما أحب يعني من الشعر، لأني أنا متخصص أدب ترى في جامعة الإمام، فجزاكم الله خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء له ما بعده من الخير، وأن ينبت في كل بيت مجموعة من المبدعين والمبدعات، وأولادنا يستحقون كل ما نقدمه لهم. أنا نسيت حتى الورقة اللي هناك، بس ما ودي أطول عليكم. آمين يا رب. كيف نبعد العصبية في تربية الطفل والمراهق؟ هي يقصدون بالعصبية هنا طبعا الغضب، ها الغضب الشديد والانفعال، يعني الانفعالات. الطفل والمراهق ثبت علميا أنه لا يولد بها، يولد بعضهم يولد بالاستعداد، يعني عند استعداد يكون عصبي. إذا من يأخذها؟ يأخذها من اللي حوله. فلما الأم تصرخ والأب يزقع ويشوف الخناق قدام يأخذها منهم ويتطبع بطبعها. طيب كيف نمحوها منهم؟ نهدأ إحنا أولا ونتعاهد أن إحنا ما لا نفعل ذلك. الغضب بالمناسبة له 3 علاجات: علاج شرعي، وعلاج نفسي، وعلاج سلوكي. أما العلاج الشرعي فهو الوضوء وتغيير الحال من حال إلى حال، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسكوت، وكل هذا ورد فيه نصوص شرعية. وأما علاج النفسي فهو ما يسمى المتعة والألم. يعني أن تتذكر مواقفك التي حلمت فيها وكنت مستثارا بالغضب ونجحت فتستمتع بها كل فترة. والله يعني فعلا ذاك اليوم كنت حليم، يعني الحمد لله ما سويت شيء، الحمد لله ما تكلمت، الحمد لله أني خرجت من المجلس وأنا هذا. هذا يخليك تتكرر هذا الأمر في المستقبل. والألم أن تتألم على كل موقف عصبت فيه وقلت كلمة سيئة مزينة وندمت عليها، صور موقف لزوجك لولدك وتأثرت منها. طبعا يوميا، مو بيوم ويوم، يوميا تجينا حالات الطلاق والتي بلغت أكثر من 34,000 حالة في المملكة. يوميا تجينا على التليفون أنا أطلق، ليش؟ كنت غضبان. يعني الشيخ عبدالله المطلق بأريحية المعروفة يعني قال واحد أنا غضبان، يعني بتحط رجع رجل وطلق مرتك، يعني أكيد أنك تكون غضبان يعني. لكن ما مقدار الغضب يكون عليه الحكم كما نعلم. فإذا الغضب لا خير فيه. العلاج السلوكي هو الاسترخاء على الفراش 20 دقيقة في اليوم، استرخاء كامل. يعني لو نفترض أن هذا جسد إنسان، أو هذا أحسن، لو جسد إنسان شلناه سقط، يعني ما يشيل شيء من أعضائه. بعض العصبيين وهو نايم يخليه إذا كذا، يعني لو شلت المخدة من تحت رأسه ما يطيح رأسه، معصب وهو في فراشة. هد شوي، ريح نفسك. هذه يعني قضية. من الأشياء أيضا المشي. ثبت علميا أن المشي كل يوم ولو 30 دقيقة في الأسبوع 4 مرات على ساعة إلا ربع، 4 مرات على ساعة إلا ربع، كل التوترات الزائدة تذهب في المشي، تروح في المشي، خاصة في الهواء الطلق. يعني إذا كان زي الأيام هذه، الأيام أيام جميلة، يعني الهواء تحرك وصار جميل. هذه بعض العلاجات. وهناك علاج يعني يمكن لو إنسان وصل إلى حال مرض، يعني وصلت به العصبية إلى المرض، يمكن أن يتخذ مثل هذا الدفتر اللي حنحطه، المذكرات الصغيرة، ويكتب كل يوم نجاحه أو فشله. يعني هم في ميزات المذكرة هذه حقت الندوة العالمية جزاهم الله خير، كل يوم له حقل اكتب فيه نجحت اليوم في الحلم هذا، اليوم فشلت، اليوم عصبت مع واحد، اليوم، كل يوم يجد نفسه في الأخير تقل الصفحات تصير في الأخير كلها نجحت. يعني هذه أيضا مدروسة علميا، لأن النفس الإنسانية ما تحب تفشل، فيبدأ يخاف يسجل أنه فشل فيتحلم. الأحنف بن عبد القيس أحلم العرب كما يقال، أو من أحلم العرب، ما أنا أحد أحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقال عنه أحلم العرب. قالوا له كيف تتحلم؟ قال أنا مثلكم أغضب ولكني أتحلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. قالوا لي الكريم، كريم العرب اللي هو حاتم الطائي: يا حاتم كيف تفعل هذا؟ لا نستطيع ما تفعل. قال: أنا مثلكم والله أجد ما تجدون، يعني في البخل، ولكني أعزم على نفسي فأكون كريما. وقيل لي: عنترة بن شداد هو أشجع العرب، يا عنترة كيف تغلب خصمك؟ قال: هو مثلي، يعني أنا ترى حتى هو شجاع. وبمناسبة أكثر واحد يمدح خصمه في الشعر عنترة، يمدح ثم يقول قتلته، عشان يقول أنا ما أقتل إلا الشجعان. طيب كيف قتلته؟ قال: هو ينهزم، هو يظن أني قاتله فيضعف فأقتله، ولا أنا ما أقدر أقتله، لو يبقى على قوته ما أقدر أقتله لأنه مثلي شجاع. فإذا كل الفضائل نستطيع أن نكتسبها إذا تعودنا، تدربنا عليها إن شاء الله، والله عز وجل هو الموفق.